الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، فهذا هو الدرس السادس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهى بنا الحديث إلى قوله: باب صلاة الجماعة والإمامة. أي سيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بالإمامة. قال رحمه الله: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. قال: وهي فرض عين. بين المصنف رحمه الله حكم صلاة الجماعة وأنها فرض. وما ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب الحنابلة، وهو القول الصحيح، وذهب إليه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وجماعة من أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين. واستدلوا بأدلة كثيرة على هذا القول، منها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. وجه الدلالة أن الله أمر بإقامة صلاة الجماعة وهم في حالة الحرب والخوف، ولو كانت الجماعة سنة كما يقول بعضهم لكان أولى الأعذار بسقوطها عند الخوف، وإذا وجبت في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. ومن أشهر الأدلة وأصرح الأدلة في وجوب صلاة الجماعة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. فهذا الدليل نص على أنها فرض عين، ولم يحرق النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهم بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وبعضهم قال لما فيها من النساء والذرية، وهذه زيادة جاءت عند الإمام أحمد لكن فيها ضعف. يقول ابن دقيق العيد: فمن قال بأنها واجبة على الأعيان قد يحتج بهذا الحديث، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائما بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، وإن قيل إنها سنة فلا يقتل تارك السنن، فيتعين أن تكون فرضا على الأعيان. وهذا كلام جميل. نعم، لأن بعض العلماء يقول فرض كفاية. طيب، ما دام أنها فرض كفاية لماذا النبي يحرقهم؟ لماذا يكتفى الفرض كفاية بالنبي ومن معه؟ والذين قالوا إنها سنة، الحديث يرد ذلك. لو كانت سنة كيف يحرق النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهم؟ السنن، تارك السنن لا يقتل ولا يحرق بيوته بالنار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. والحديث رواه مسلم. ومع ذلك لم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. فإذا لم يرخص للأعمى في تركها فالبصير ومن لا عذر له من باب أولى في عدم تركها. قال ابن قدامة: وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره من باب أولى. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني. وقد اختلف في هذا الحديث، بعضهم وقفه وبعضهم رفعه، ولو قلنا أنه موقوف فله حكم الرفع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. فهذا الصحابي يحكي إجماع الصحابة على أن من ترك صلاة الجماعة في المسجد فهو من علامات النفاق. وهذا القول كما قلت هو الراجح، وأن الجماعة واجبة، وأنها واجبة في المسجد. في المسجد، فإن الحديث نص، فإنهم قال: لو حرقن عليهم بيوتهم بالنار لا يشهدون الصلاة. وأن من صلى في بيته من غير عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم، ويجب فعلها في المسجد. قال ابن القيم: والذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر. وقال الشيخ السعدي في كتاب آخر له: والصواب وجوب فعلها في المسجد، لأن المسجد شعارها، ولأنه صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عنها ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا، ولأنه لو جاز في غير المسجد لغير حاجة لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك، وهذا محذور عظيم. طبعا ذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعية إلى أنها فرض كفاية، وذهب بعضهم إلى أنها سنة استدلالا بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، استدل به بعض العلماء إلى أن صلاة الجماعة سنة لأن الحديث فيه المفاضلة بين أجر صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، فدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ويثاب عليها، لكن الراجح كما قلت أنها فرض عين وواجبة، والأدلة واضحة ظاهرة. وقوله في الحديث من سمع النداء نستفيد، أو في حديث الأعمى هل تسمع النداء، دليل على أن من سمع النداء فعليه الإجابة إذا كان منزله بعيدا، وأنه إذا لم يسمع النداء فله رخصة أن يصلي في بيته، والمعول عليه في سماع النداء بدون مكبر الصوت في أمرين: الأمر الأول أن مكبر الصوت لا ينضبط، فقد يكون قويا فيرسل لمسافات بعيدة جدا. ثانيا أنه لو علق الأمر بمكبر الصوت لحصل للناس مشقة، لأن مكبر الصوت ينادي من مسافة بعيدة، كما هو معلوم بعض المكبرات الصوت ينادي في الميكروفون في أول البلد ويسمعه من في آخر البلد، وهذا في مشقة. طيب، قوله للصلوات الخمس أي أن الجماعة واجبة للصلوات الخمس حتى ولو كانت مقضية دون غيرها من السنن، لعموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة، وجهر بالقراءة. وعلى هذا فإذا نام ناس في السفر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فإنهم يفعلون كما يفعلون في العادة تماما. طيب، فلا تجب قوله للصلاة الخمس فلا تجب للنوافل، لكن كما تعلمون أن النوافل تنقسم إلى قسمين من حيث الجماعة: قسم تسن له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والعيد، وقسم وهو ما يفعل على الانفراد فهذا لا تسن له الجماعة كالضحى والنوافل اللي مع الصلوات وقيام الليل وتطوعات الليل والنهار، فهذه لا تسن لها الجماعة، لكن لا بأس أن يفعلها في جماعة أحيانا، لكن بشرط ألا تتخذ عادة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وذلك في قيام الليل، فإن فعلها أحيانا فلا بأس. أما دائما صلاة الليل جماعة فهذا بدعة، دائما صلاة الضحى جماعة بدعة. وقوله على الرجال أي وجوب صلاة الجماعة واجب على الرجال فلا تجب على النساء، لكن اختلفوا في حكمها للمرأة، فقيل سنة، وبه قال الشافعية والحنابلة، استدلوا حديث مرقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا إلى الشهيدة فنزورها، وأمر أن يؤذن لها وتقام وتأم أهل دارها في الفرائض، رواه أبو داود. وقيل مكروها وهو قول الحنفية، قالوا لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولأن هذا غير مأهود في أمهات المؤمنين. وقيل مباحة، وهذا القول هو الصحيح والله أعلم، وإن كان هناك مصلحة فلا بأس. حضرا وسفرا أي أن صلاة الجماعة واجبة حتى في السفر، وهذا المذهب لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، واستدلوا بعموم الأدلة بوجوب صلاة الجماعة فإنها لم تفرق بين حضر وسفر. طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الجماعة في السفر غير واجبة، والأرجح الأول. قوله: أقلها إمام ومأموم، أي أن أقل عدد تحصل به الجماعة اثنان، إمام ومأموم. نعم، لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. قال ابن قدامة: تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. وقد أما النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس مرة، وأما حذيفة مرة، وابن مسعود مرة، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي وكلما كثر العدد كان أفضل وأحب إلى الله عز وجل. لحديث أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود. معنى أزكى يعني أكثر أجرا. ولهذا قال بعض الفقهاء الأفضل أن يصلي المصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، ثم قالوا ثم الأكثر جماعة لهذا الحديث. فلو قدر أن هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة. قال المصنف وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر الدال على فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. الفذ يعني المنفرد، ودرجة يعني جزء بمعنى واحد. والجماعة اختلف في المراد بالجماعة هنا، فقيل مطلق الجماعة في أي مكان، فلو أن الناس صلوا جماعة في استراحة أو في منزل ف ينطبق عليهم، وقيل المراد جماعة المسجد لا جماعة البيوت، وهذا أقرب. هذا الحديث فيه دليل على فضل صلاة الجماعة، وبه نعرف ما يفعله بعض الموظفين حينما يخرجون، وبعض المعلمين حينما يخرجون من المدرسة والصلاة تقام في المدرسة، يخرجون وهم يعلمون أن الصلاة في الخارج في المساجد البلد قد انتهت، فيخرجون استعجالا لبيوتهم أو للنوم، ويتركون فضل 27 درجة. الله المستعان. يعني زهد الناس في أمور الآخرة شيء عجيب أيها الأخوة في هذا الزمان، شيء عجيب. زهد الناس في أمر من أمور الآخرة شيء عجيب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مرض في القلب. لو كان أمر دنيوي نجدهم يحرصون، لكن أمور آخرة يزهدون فيها 27 درجة. لكن لا يستغرب، مرض القلب وقلة اليقين بالآخرة تؤثر في الإنسان. جاء في رواية 25 درجة، فاختلف العلماء في الجمع بينهما في أوجه كثيرة. قيل أن الله أخبره ب25 ثم أعلمه الله بزيادة الفضل ب27، وهذا أرجحها. وقيل 27 مختصة بالجهرية، و25 مختصة بالسرية، وقيل 27 مختصة بالفجر والعشاء، و25 بغيرها، وقيل الفرق بحال المصلي من ناحية العلم والخشوع، ف25 لمن كان أقل خشوعا، و27 لمن كان أكثر خشوعا. والراجح كما قلت القول الأول أنه أخبر ب25 ثم علمه الله بزيادة الفضل ب27. قال المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. طبعا أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد وأبو داود. فهذا الحديث دليل على أن من صلى في جماعة أو منفردا ثم دخل مسجد ووجدهم يصلون فإنه يسن له أن يدخل معهم ويصلي. نعم، يعني إنسان صلى العصر مثلا أو صلى الظهر في مسجده ثم ذهب إلى المسجد الآخر ليحضر محاضرة أو درسا أو حلقة أو لأي أمر من الأمور فوجدهم يصلون، فنقول يسن له أن يدخل معهم، وتكون له هذه الثانية نافلة. وفي قوله في الحديث ترعد أي ترجف وترتعد. فرائصهما، الفرائص جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. ومما يدل على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي ذر حين أخبره عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. والأمر في الحديث طبعا للاستحباب. وقوله فصلي معهم هذا يشمل جميع الصلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لعموم الحديث. استثنى بعض العلماء صلاة المغرب، قالوا لا تعاد، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، قالوا لأن في إعادتها تصير شفعا، وهي إنما شرعت لتوتر عدد ركعاتها اليوم والليلة. لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن المغرب تعاد كغيرها من الصلوات، وهذا المذهب عند الشافعية لعموم الحديث. فصليا معه، الحديث عام، فمن صلى المغرب في مسجده ثم ذهب إلى مسجد ليحضر محاضرة أو درسا فوجدهم يصلون المغرب، نقول يسن أن تعيد المغرب معهم وتكون لك نافلة. فالحديث لم يفرق بين صلاة أخرى. وذهب بعضهم إلى أن الفجر والعصر لا تعاد، وهذا مذهب الحنفية، قالوا لأن المعادة نافلة والتنفل لا يجوز بعد الصبح والعصر، إذ هو وقت نهي لا يتنفل فيه، لذا لا تعاد. لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن أخذ بعموم الحديث وأنها تعاد. وقد سبق لنا في أوقات النهي سبق أنه مما يستثنى في وقت النهي إعادة الجماعة. قال المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. المؤلف ذكر لفظ أبو داود لأنه أعم. قوله ليؤتم به أي يقتدى به كما جاء عند البخاري، فلا تختلف عليه. والمراد بالاقتداء الأفعال للأقوال والنيات كما سيأتينا بعد قليل، أن المراد ليؤتم به بالأفعال، يعني لا تركع قبله ولا تسجد قبله ولا ترفع قبله، أما بالأقوال كما سيأتي بعد قليل فلا بأس. وإذا كبر فكبروا أي بعد تكبيره، أي بعد تكبيره. طيب، الحديث لماذا أتى به المؤلف؟ الحديث أتى به ليدل على أن الإمام أو على أن المأموم يجب أن يتابع الإمام. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله حالات المأموم مع إمامه. الحالة الأولى المسابقة، وهي أن يركع قبله أو يسجد قبله، فهذه حرام بالاتفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. قوله رأس حمار قيل يقع على الحقيقة، وقيل احتمل أمر معنوي كالبلادة، ورجحه بن دقيق العيد وقال: ومما يرجح هذا المجاز بأن التحويل بالصورة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. وقال النبي: فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإن سبق إمامه إلى ركن من الأركان كان ركع قبله أو سجد قبله، سواء سبقه إلى الركن أو سبقه بالركن. ما معنى إلى الركن وما معنى بالركن؟ مثال السبق إلى الركن كأن يركع قبل الإمام ويدركه الإمام فيه. ركع قبل الإمام، الإمام واقف وهو واقف، فجاء المأموم وركع قبل الإمام، الإمام بعده ركع، يعني الإمام أدرك المأموم وهو راكع. مثال السبق بالركن أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل أن يصل الإمام إليه، ركع قبل إمامه ورفع قبل أن يرفع إمامه، ركع قبل إمامه، سبق إمامه ركع، وهذا المأموم رفع والإمام ما زال واقف. طيب، في كلا الحالتين الصحيح أن الصلاة إذا كانت عمدا، إذا كان السبق عمدا باطلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا القول الصحيح: من سبق إمامه فصلاته عمدا فصلاته باطلة، فإن سبق ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، وعليه أن يرجع ليأتي به وبما بعده. طيب، هنا نقطة: المسابقة بالأقوال، كان يقرأ دعاء الاستفتاح قبله أو يقرأ الفاتحة قبله أو يقرأ الصورة التي بعد الفاتحة قبله، نقول المسابقة بالأقوال لا تضر إلا بشيئين. لماذا لا تضر أيها الإخوة؟ للمشقة، لصعوبة الاحتراز، كيف لا أسبقه بالأقوال؟ معروف الأقوال بالسر. إذن نقول المسابقة بالأقوال لا بأس بها إلا بشيئين: أولا بتكبيرة الإحرام مطلقا سواء كان عامدا أو ناسا أو جاهلا، فإن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، هذه تكبيرة الإحرام. وكذلك التسليم، التسليم إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن لم يكن عمدا لم تبطل، ويلزمه أن يرجع وأن يسلم بعد إمامه. إذن تكبيرة الإحرام مطلقا حتى لو سبقه نسيانا أو جهلا، ماذا نقول؟ لم تنعقد صلاته. إذن المسابقة بالأقوال لا تضر ولا بأس بذلك لصعوبة الاحتراز. الثانية الموافقة، كأن يركع معه أو يسجد معه، فإن وافقه بتكبيرة الإحرام لم تصح صلاته، لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكبيرة الإحرام. فإن وافقته في التكبير فإنك تكون دخلت مع إمام لم يكن إماما حتى الآن، فتكون الصلاة باطلة. أما في غير تكبيرة الإحرام كأن يركع معه فهذه مكروهة عند الفقهاء، وقال بعض العلماء حرام. الحالة الثالثة التخلف، أن يتخلف عن إمامه، كأن يركع الإمام وهو لا يزال واقف حتى يرفع الإمام من الركوع ثم يركع المأموم. إن كان بعذر كانقطاع الكهرباء كما هو موجود في بعض المساجد وانقطاع مكبر الصوت، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام. إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام، ويصبح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه. مثال: هذا الإمام واقف يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فانقطع مكبر الصوت، فالإمام ركع ورفع وسجد، فالمأموم علم أن الإمام الآن بالسجود، طبعا لعذر ما علم المأموم لأنه انقطع مكبر الصوت. ماذا نقول للمأموم؟ اركع وارفع واسجد والحق الإمام في سجوده، يلحقه، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام. إلا في حالة واحدة، إذا الإمام وصل إلى الركن الذي المأموم هو فيه، وبالمثال يتضح المقال. الإمام واقف يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى مثلا في الجمعة، والمأمومين واقف يعني يقفون مع الإمام، الإمام يقرأ الفاتحة، انقطع مكبر الصوت، المأموم لم يعلم، المأمومين لم يعلموا، ما زالوا واقفين، انقطع مكبر الصوت، الإمام ركع ورفع وسجد وقام وبدأ يقرأ الفاتحة، المأموم علم أن الإمام الآن في الركعة الثانية وبدأ يقرأ الفاتحة، المأموم ما زال واقف، ماذا نقول للمأموم؟ نقول هذه الركعة تكون لك هي الأولى، ركعة الإمام الثانية ماذا تكون؟ تكون لك أيها المأموم الأولى. لأنه ما ينفع، لأنه الآن المأموم ماذا يأتي؟ هو يقرأ، الإمام واقف والإمام وصل إلى الوقوف، وصل إلى الوقوف، وتصبح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه. فنقول أنت أيها المأموم يا من لم تعلم بأنك تخلفت عن إمامك حتى وصل الإمام إلى ما أنت فيه من الركن، فابق على ركنك وتابع الإمام، وتكون للإمام طبعا الثانية، وأنت أيها المأموم تكون هذه الركعة لك هي الأولى، يسميها الفقهاء ركعة ملفقة، فيكمل مع إمامه، فإذا سلم الإمام جاء بالركعة الفائتة. وفي قوله أيضا المسألة الثانية التي أتى بها المؤلف ليؤتم به، استدل به من قال لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل؟ على قولين. القول الأول أنه لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختلاف عن الإمام، وكون المأموم مفترض والإمام متنفل اختلاف بينهما فلا يجوز. يعني على هذا القول لو دخلت بالتراويح والإمام يصلي التراويح وأنا لم أصلي العشاء لا يجوز، أصلي العشاء لوحدي. القول الثاني أنه يجوز، وبه قال طاووس وعطاء وهو مذهب الشافعي، ورجحه ابن قدامة وابن تيمية، وهذا القول هو الراجح. ففي حديث جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة ثم يرجع فيؤم قومه. فهذا معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وقد جاء عند الدارقطني هي له نافلة ولهم فريضة، وهذا القول هو الصحيح. فلو دخلت مثلا أصلي الضحى وجاء شخص لم يصلي مثلا فرض الفجر فيجوز أن أصلي به إماما ولا بأس. فاختلاف النيات لا يضر، اختلاف النيات لا يضر. فقولهم إنما جعل الإمام يؤتم به المقصود لا، فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة لا بالنيات، لا بالنيات، هذا القول هو الصحيح. يعني المقصود فلا تختلفوا عليه، يعني لا تسبقه ولا تركع قبله ولا تسجد قبله. نعم، وهذا القول الصحيح، فلا تختلفوا عليه، أي في الأفعال لا بالنية. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ركع فاركعوا، فهذا تفسير من النبي الاقتداء. أيضا ثبت في وقائع عن النبي عليه الصلاة والسلام الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم. ففي إحدى صيغ صلاة الخوف صلى النبي عليه الصلاة والسلام بطائفة ركعتين ثم ذهبت، ثم جاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي فصلى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اختلاف بالنية. فالراجح أنه يجوز ولا بأس أن يصلي بالناس شخص متنفل والذين وراءه مفترضين. وعليه إذا جئت تريد أن تصلي الفرض وجدت شخص يصلي ادخل معه ولا يعني تقلق من ناحية ما هي نيته، هل هي فرض أو نفل، ما يضر اختلاف النية، ما يضر. وجدت إنسان يصلي ادخل معه، ادخل بنيتك أنت، وإذا سلم إن كان عليه قضاء فقضه وأتمه، ولا تلتفت ولا تنشغل هل هو نفل هل هو فرض، هل يصلي الفريضة هل يصلي النفل. وهذا القول كما قلنا هو الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الإمامة، وهو من حديث أبي مسعود ورواه مسلم في صحيحه، ليبين من أولى الناس بالإمامة. وهذه المراتب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي عند التنازع، كان يحضر جماعة ليصلوا أو يتنازع عدة أشخاص في إمامة مسجد، فإنه بهذه المرجحات. إذن هذا عند التنازع، فالحديث دليل على أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، والمراد بالأقرأ على القول الراجح الأكثر حفظا. ويدل لذلك أيها الإخوة على أن المراد قرأهم الأكثر حفظا حديث عمرو بن سلمة، الحديث فيه: فنظروا فلم يكن أحدا أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين، رواه البخاري. وهذا إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولي أمكم أكثركم قرآنا، رواه البخاري. وقيل الأحسن قراءة، لكن الصحيح الأول. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي الأفقه، وخاصة الأفقه في أحكام الصلاة. فإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة. يقول النووي رحمه الله: قال أصحابنا يعني الشافعية: يدخل فيه طائفتان، إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جماهير العلماء. الطائفة الثانية أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته، قدم الأول. الحكمة من ذلك أيها الإخوة: لأن الأقدم هجرا أسبق إلى الخير، وأقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر في بلاد الكفر. قال: فإن استويا فالأكبر سنا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، فأقدمهم فابن الثلاثين يقدم على ابن العشرين، لقوله: ولي أمكم أكبركم. فإن قيل: كيف قدم الأكبر سنا هنا في حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولي أمكم أكبركم، بدأ بالأكبر، لماذا بدأ بالأكبر؟ معنى الأبدأ بماذا يبدأ؟ بالأقرأ. قال العلماء: إنما في هذا الحديث اللي هو أمكم أكبركم، لأنهم كانوا متساوين في باقي الخصال، لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ولازموه 20 ليلة، فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبق ما تقدم به إلا السن. ولذلك جاء عند أبي داود: وكانوا متقاربين. نعم. ثم الأقدم إسلاما، لقوله: فأقدمهم سلما، أي إسلاما، فيقدم على من بعده، لأن تقدم الإسلام فيه مزية وفضيلة، فهو أفضل وأقرب إلى معرفة دين الله. طيب، الحديث أيضا دليل على أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ، لدليل وتعليل. الدليل حديث الباب: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وعند أبي داود أو في بيته. فإمام المسجد الراتب أحق من غيره ولو كان غيره أقرأ، لأن إمام المسجد سلطان في مسجده. وكذلك صاحب المنزل سلطان في منزله، فلو كان عنده ضيوف من أولى بالإمامة هو، أو يتنازل لغيره، لأن صاحب المنزل أولى، صاحب سلطان. وللتعليل: لأننا لو قلنا أن الأقرأ أولى حتى لو كان المسجد إمام راتب، لحصل بذلك فوضى، وكان لهذا المسجد في كل صلاة إمام. فينتبه يرق لهذه النقطة: لا يجوز أبدا أن يصلي الإنسان في مكان إمام راتب، لأن بعض المساجد تهاونون لكل إمام راتب تأخر قليلا فيأتي أحد ويتقدم ويصلي، حرام. لا يؤمن الرجل الرجل، حرام ولا يجوز. حتى بعض المكان قال صلاتهم باطلة، لكن صحيح أن صلاة صحيحة، فلا يجوز الإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن عام أو خاص. إذن عام إذا جاء الوقت صلوا، إذن خاص يا فلان صلي بهم. أو مثلا إذا خشوا أو تأخر تأخرا عظيما، كان يكون بيته بعيد ولا يمكن يحضر الآن، أو خشوا يعني خافوا خروج الوقت، فهنا لا بأس. أما أن الإنسان يتقدم ويصلي لأنه تأخر دقيقة أو دقيقتين هذا لا يجوز. قال المصنف: وينبغي أن يتقدم الإمام. نعم، أي ينبغي أن يكون الإمام قدام المأمومين، لأن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن في تقدمه تميز لإمامته، ولأنه يمكن أن يقتدى به إذا صار في الأمام يتقدم، يمكن أن يقتدى به وأن يتراص المأمومون. نعم، ينبغي المأمومين أن يتراصوا فيما بينهم. لحديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رصوا صفوفكم من الرص، يقال رص العنان يرصيه رصا إذا ألصق بعضه ببعض، ومعناه تلاصقوا وتضاموا حتى يتصل ما بينكم، وقاربوا بينها أي بين الصفوف. وقوله أن يتراص المأمومون يعني المصافة والتسوية الصفوف أيها الأخوة مأمور بها، قد جاءت حديث كثيرة فيها، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث تهديد عظيم، فلذلك ذهب بعض العلماء إلى وجوب تسوية الصفوف، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، جاء في رواية بين قلوبكم، ولذلك ذهب ابن حزم واختار ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أن تسوية الصفوف واجبة، وذهب الجمهور إلى أنها غير واجبة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية من كمال الصلاة، وفوت الكمال لا يستلزم البطلان. والقول الأول يعني أرجح وأقرب والله أعلم. قال: ويكملون الأول فالأول، أي يكملون الصف الأول فالأول، فلا يصف الصف الثاني حتى يكتمل الأول، ولا يصف الصف الثالث حتى يكتمل الثاني، وهكذا. لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. وهناك أخطاء منتشرة، يعني بعض الناس يأتي الآن ويصف الصف الثاني مع أن الصف الأول في فراغ، أو كثير من الناس خاصة في الجمعة، في الجمعة يأتي ويصير خلف عمود من أجل أن يتركى، من أجل أن يتركى ويعتمد على العمود، ويصف الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، مع أن الصف الأول في فراغ كثير والصف الثاني في فراغ كثير، وهذا خطأ وهذا حرمان. السنة أن يكمل الصف الأول في الأول، بل بعضهم يصف الصف الثاني من أجل ماذا؟ أن الصف الأول طويل والأطراف بعيدة فيعجز يكسل أن يذهب، وهذا خطأ. ينبغي الإنسان أن يصف الصف الأول. قال المؤلف: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، أي أن من صلى فذا منفردا لوحده خلف الصف ركعة فما فوق لغير عذر فصلاته باطلة. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو القول الصحيح في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، وهي صلاة المنفرد خلف الصف، كشخص جاء وصلى بالصف الثاني لوحده، صلى بالصف الثاني لوحده، ما حكم صلاته؟ القول الأول صلاته باطلة مطلقا. أو قبل ذلك نأخذ ما ذهب إليه المؤلف هو الراجح، ما ذهب إليه المؤلف أن صلاته باطلة إلا إذا كان هناك عذر، هذا القول هو الصحيح، فتعتبر صلاته باطلة إن لم يكن هناك عذر. لحديث وابص بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. وعن علي بن شيبان قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته إذا رجل فرد فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يعيد الصلاة، أمر الرجل أن يعيد الصلاة. إذن من صلى منفردا لغير عذر صلاته باطلة لهذه الأحاديث. أما إذا كان لعذر فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة هناك قاعدة تقول: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فهذا الشخص الذي دخل المسجد لوحده فوجد الصف الأول مكتمل، فوجد الصف الأول مكتمل، فماذا يفعل؟ فهنا نقول سقطت المصافة لسقط الواجب لعجزه، فنقول صلي لوحدك وصلاتك صحيحة. هذا القول هو الصحيح، وفيه جمع بين الأدلة، بين القواعد الشرعية وبين الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من صلى لوحده منفردا صلاته باطلة إن كان هناك مكان في الصف الذي أمامه، نقول صلاتك باطلة إن صلى ركعة فما فوق. أما إذا كان الصف مكتمل نقول سقط، لأن الواجبات تسقط بالعجز. صلي قائما إن لم تستطع، صلي قائما قاعدا إن لم تستطع على جنب. هذا القول الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاته باطلة مطلقا حتى لو لم يجد فرجة إن صلى لوحده، واستدلوا بهذه الأحاديث وقالوا إن النبي لم يستفصل هل وجد فرجة أم لا. وذهب الجمهور إلى أن صلاته صحيحة مطلقا، صلاته صحيحة مطلقا وجد فرجة أم لا، وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا بحديث أنس فصففت أنا واليتيم وراءه أي النبي والعجوز من ورائنا، فدل الحديث على صحة وقوف المرأة منفردة خلف صفوف الرجال، فإذا جاز للمرأة أن تقف خلف الصف وحدها جاز للرجال كذلك. واستدلوا أيضا عدة أدلة مثل حديث ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي مؤتما به فأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه، فقد صار ابن عباس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الإدارة ولم يأمره بالإعادة. لكن الراجح ما ذكره المصنف وهو القول الأول أن صلاته باطلة إلا إذا كان لعذر، كأن يجد الصفوف مكتملة ولم يجد مكانا فإنه يصح في هذه الحالة لأن الواجبات تسقط بالعجز. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم واختيار الشيخ السعدي كما هنا والشيخ الألباني وهو الصحيح. فإن قال قائل لماذا لا يسحب أحدا، يسحب شخصا من الصف الذي أمامه، نقول أولا الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يصح، ثانيا ظلم للرجل المجذوب، ثالثا قطع للصف، رابعا تشويش على الصف إلى غير ذلك. وفي قول المصنف ومن صلى فذا ركعة فيه أن الفذية تكون إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يدخل مع هذا الفذ أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد زالت فذيته. يعني لو دخل مع الإمام لوحده بالصف الثاني والإمام يقرأ الفاتحة، فلما أراد الإمام أن يركع دخل معه شخص آخر فركع معه، صاروا اثنين، هل هو منفرد؟ لا، غير منفرد، غير منفرد. ثم قال المصنف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس ليستدل به على مسائل. المسألة الأولى أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، قال ابن قدامة وإذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام رجلا كان أو غلاما، قد قال النووي وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة، والحديث واضح. وأيضا لحديث جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه، رواه مسلم. لكن لو وقف المأموم عن يسار الإمام هل تصح صلاته أم لا؟ قولان للعلماء، بعضهم قال لا تصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد. وقيل تصح، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، لحديث ابن عباس وجه الدلالة، وأيضا حديث جابر السابقين وجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما باستئناف الصلاة، ولو لم يكن موقفا لأمرهما الرسول عليه الصلاة والسلام باستئناف الصلاة. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام رد جابر وجبار بن عباس لا يدل على عدم الصحة، بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جنبه، وهذا القول الصحيح. طيب، هناك ذكر بعض العلماء أنه إذا صلى مع الإمام واحد فإنه يشرع له أن يتأخر المأموم قليلا ليكون الإمام متقدما، لكن طبعا هذا القول ضعيف، الصحيح أنه يقف محاذيا له لا يتقدم ولا يتأخر، لأنه لو وقع شيء من ذلك لنقله الراوي كما حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف في الباب، فلا سيما وأن الاقتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر. نعم، فالمسألة الثانية نستفيد من حديث ابن عباس أن الرجل إذا تم بالرجل وقف عن يمين الإمام يقف محاذيا لا يتقدم ولا يتأخر كما يقول بعض العلماء أن المأموم يتأخر قليلا، هذا قول ضعيف. أيضا من فوائد حديث ابن عباس أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام، وهذا مذهب الشافعي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أنه منفرد ما دخل بنية الإمامة، ثم دخل معه ابن عباس وأكمل الصلاة، هذا الصحيح. فلا بأس الإنسان يدخل لوحده، ثم يأتي إنسان في منتصف الصراط فيأتم به، فينقلب الإمام من منفرد إلى إمام، ما في بأس. وفي حديث زيد بن ثابت قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته. طيب، ومن فوائد حديث ابن عباس جواز صلاة التطوع جماعة إذا لم تتخذ عادة كما سبق. أيضا من الفوائد أنه لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فإنه يشرع أن يجعله عن يمينه. طيب، وأيضا السنة إذا أراد الإمام أن يحرك من وقف عن يساره أن يحركه من ورائه وليس من الأمام. ثم ذكر المصنف حديث قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. أعاد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، أعاده مع أنه ذكره في بداية الصلاة ليبين أداب المشي إلى الصلاة، أما هنا أعاده لمسألة فقهية أخرى، وهي أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته. طبعا هذه مسألة خلافية، ما الذي يدركه المأموم مع الإمام؟ هل هو أول صلاته أم آخرها؟ سنأخذ الراجح مع الأمثلة. القول الأول أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته وما يقضيه وآخرها، وهذا مذهب جماهير العلماء كما قال النووي رحمه الله لقوله فأتموا، فهذا دليل على أن ما يقضيه هو آخر صلاته لأنه وصفه بالإتمام، فأتم وصفه بالإتمام. وقيل أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاته، وهذا مذهب الحنفي لرواية فقضوا، لكن الصحيح القول الأول. وعلى القول الصحيح أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته ينبني عليها مسائل. مثال، إذا دخل في الركعة الثالثة مع الإمام فنقول له ها هي أول صلاتك، الإمام له الثالثة، طبعا أنت يا من دخلت في الركعة الثالثة هي أول صلاتك، تقرأ دعاء الاستفتاح، تقرأ الفاتحة، بعد الفاتحة تقرأ صورة إذا أعطاك طبعا الإمام فرصة تقرأ صورة. أيضا إذا جلس الإمام للتشهد الأخير فأنت يكون لك تشهد أول. أيضا إذا قام هذا المأموم يقضي الثالثة والرابعة يقرأ فقط ويقتصر على الفاتحة، يقتصر على الفاتحة كما سبقت المسألة. نعم، هذا ما ينبني على الخلاف. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن علي، والحديث في إسناده ضعف، فإن فيه الحجاج بن أرطات وعله بعضهم بأن ابن ليلى لم يسمع من معاذ. والحديث ذكر المؤلف ليبين ويدل على أن المصلي إذا دخل المسجد ووجد الإمام يصلي فإنه يدخل معه على حسب حاله، فإذا دخل وجد الإمام يقرأ الفاتحة فإنه يدخل معه ويسكت، وإن أدركه قائما أو راكعا اعتد بتلك الركعة، وإن أدركه قاعدا أو ساجدا لم يعتد به. نعم، فنستفيد خطأ ما يفعله بعض الناس كما نراه الآن في الحرم وغير الحرم، إذا جاء الإمام ساجد وقف انتظر حتى يقوم، هذا خطأ منتشر وما يدري الإنسان. ربما هذا السجود الذي أنت واقف لا تريد أن تسجد، ربما هذا السجود تدعو تعوة تكون نجاة لك، تكون خيرا لك في الدنيا والآخرة، تدعو لأمك لأبيك للمسلمين، تحرم نفسك هذا السجود، ربما تدعو في هذا السجود تكون سببا لمغفرة ذنوبك. إذن السنة أن يدخل الإنسان مع الإمام على أي حال كان. ثم قال نكتفي بهذا أيها الإخوة، والدرس الأخير وهو الدرس السابع إن شاء الله غدا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.